أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في المجلس الأول قص الله علينا المشهد الأول في هذه السورة وهو مجلس يوسف من أبيه يعقوب وما كان فيه من الخير، والمجلس الثاني قص الله علينا مجلس إخوة يوسف وكما يقولون العلماء العبرة بكمال النهاية وليس بنقص البداية، العبرة بكمال النهاية وليس بنقص البدايات، يعني كان عليهم من الأحوال ما الله به عليم ثم تابع الله عليهم، وعلى قول الجمهور أنه اتخذهم أنبياء، لكن الكلام هذا فيما قصه الله علينا. كان المجلس الثاني سيئا فيه مكر وفيه كيد وفيه حسد وفيه عقوق، ثم المجلس الثالث أيضا مجلس الإخوة مع أبيهم وكان فيه أيضا مكر بأبيهم وكان فيه عقوق وكان فيه تصميم على الشر بأخيهم وعلى الغدر بأبيهم، والمشهد الثالث قص الله علينا مشهدهم لما أخذوا يوسف وذهبوا به وعزموا وفعلوا وجعلوه في غيابة الجب، وأيضا اللطف الذي نزل في تلك اللحظات وأوحى الله إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وهكذا رب العالمين لا يتخلى عن عباده وأوليائه. والمشهد الذي قصه الله علينا بعد ذلك مشهد الإخوة وقد جاءوا في العشاء إلى أبيهم وهم يبكون لكن بكاء كذب، وما اعتذروا به، والقميص الأول من أقمصة يوسف الثلاثة عليه دم كذب، ولذلك المعبرين دائما أقوى التعبير يأخذونه من القرآن في رجل قال لابن سيرين إني رأيت في المنام أني أستاك بالسواك ويخرج في السواك دم، فقال ابن سيرين اتق الله ولا تكذب، أنت رجل تكذب. سبحان الله، نزع ابن سيرين من هذا وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والصبر الجميل الذي ليس معه تشكي للخلق، وليس معه جزع، وليس معه ملل أو ضجر، بل الاستمرار مع الله عز وجل وتسليم الأمر إليه إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. وهذا ولذلك وصف بأنه صبر جميل فيه جمال مثل الصفح الجميل. ثم استعان بربه، وهكذا الأولياء ما يتكل على نفسه أو يظن في نفسه الخير، يظن الخير في ربه ويظن الشر في نفسه. والله المستعان على ما تصف، أي استعين بربي على هذا الذي وصفتمه. بهذه المشاهد اتضحت المسارات. يوسف عليه السلام سلك الله به مسارا نهايته التمكين، لكن أوله العذابات والجب والرق والعيش في بيت ذا والغربة والبعد عن أهله وغلام، يعني طريق طويل، لكن آخر التمكين. وكما قال الشافعي رحمه الله لما سئل أخير للعبد أن يمكن أو يبتلى، قال أصلا لا يمكن حتى يبتلى، سنة الله الماضية، ما في تمكين إلا بعد ابتلاء، كما سيأتينا الآن في الآية. هذا مسار يوسف، ويوسف جاءه لطف من الله وأوحى الله إليه سيمكن، وصبر لأمر الله واستسلم وبدأ مشواره الطويل. وكذلك المسار الثاني مسار يعقوب عليه السلام، قطعت من كبده قطعة أو كل كبده قطعت بأيدي أبنائه، وعرف أنهم صمموا على إبعاد ابنه عنه، وبدأ مشواره أيضا مع الصبر والرضا والتسليم والتجلد. والله المستعان على ما تصفون، ولا يدري كم يقضي الله في هذا الصبر، أكثر الروايات على أنه 80 سنة، والأنبياء أشد الناس بلاء. ومسار الإخوة نسأل الله العافية والسلامة، خلاص برد الآن حسدهم، ولم يحصلوا شيء مما أرادوا من وجه أبيهم، بقي لهم بقية وهو أنهم سيبيعونها أيضا، وهو الذي سيأتي الآن في المشهد هذا. ثم سبحان الله طريقة القصص، سيختفي ذكر الأب والإخوة ويكون الصورة مركزة على يوسف، إلين يطلعون الإخوة فيما بعد في الجزء الثاني من السورة في التمكين. آخر مشهد يكون فيه أهل الشام الإخوة، وبعدين يختفون نهائيا في القصص. قال تعالى وجاءت سيارة، يعني قوم يسيرون من أهل القوافل، فأرسلوا واردهم في الجب اللي كان ألقي فيه يوسف، والوارد هو اللي يسبق السيارة ويسقي لهم الماء، فأدلى دلوه كعادة أهل القوافل. فسبحان الله يوسف لما رأى الدلو وثب فيه، فلما استخرج الدلو فإذا هو فيه غلام، وليس كأي غلام، أحسن صورة، فمباشرة نوى أن يسترق هذا الغلام، يعني ما نوى يبحث عنه ولا عن أهله ولا يسأل عن قصته ولا شيء. ولذلك أخذوا أهل العلم من ذلك فوائد، منها أن بعض أهل العلم من ورعهم ما يشتروا من الغرباء ولا من الأعراب اللي يريدون على منهم إبراهيم النخعي وغيره، لأنه في الغالب ما يتورعون ولا تدري منين دخل عليه هذا. شوف هذا الآن غلام حر يتيم مظلوم، ومباشرة خذه وباعه، نوى أن يكون رقيقا، فكثير منهم ما وجد باعه، ما يدرى حلاله من حرامه، فكان بعض العلم يتوقع حتى في من يشتري منه يكون من أهل البلد ويكون يعرف منين يدخل عليها. وأخذنا في مسائل عبد الله الإمام أحمد أن الإمام أحمد قال إذا علمت أن هذه السلعة قد دخلت على البائع بسبب حرام أو مشبوه لا تشتريها. مثلا الآن اللي يشترون سيارات بطرق مشبوهة من البنوك وغيرها، على فتوى الإمام أحمد إذا علمت أن هذه السيارة شاريها هو بطريق مشبوه لا تشتريها أنت. فكيف عاد اللي يشترون من غرباء؟ هو ما في حرام، هذا ورع، اللي يعني الناس اللي يتوقعون على دينهم ينتبه، اللي خاصة في القرى والأشياء المحصورة، أما عاد في المدن حسب غلبة الظن. قال يا بشرى، فرحان إنه وجد له غلام، وما نوى أن يسأل الغلام ولا يحقق معه ولا يسأل عن أهله، نواه مباشرة بضاعة، هذا غلام وأسروه بضاعة. قال مجاهد هذولا الاثنين اللي كانوا على الدلو خافوا أن الرفقة يطلبون منهم الشركة ويقولون أشركونا معكم في الغلام، والإخوة كانوا حول البير يعني يتعاقبون عليها، لأنهم يدرون أنه سيكون يعني يشوفون وش يحصل، هل هو مات، يرون جثته في البير، هل أحد سيستخرجه. المهم أنهم يحومون حول موطن الجريمة هذه. فلما رأوا السيارة أخرجوه، جاءوا ورطنوا ليوسف بلسانهم وقالوا إن اعترفت بما حصل سنقتلك وأنت الآن عبد. فيوسف عليه السلام خاف من القتل وسلم الأمر لله، فقالوا لا، هذا عبد لنا آبق، فاشتروه منهم اثنين ذولا. لكن الاثنين هذولا قالوا هذه بضاعة، يعني اشتركنا نحن وأهل البير في هذا العبد على أن الربح بيننا. هذا معنى البضاعة، اللي هو الاستبضاع أو المقارضة أو المضاربة عند الحنابلة، أن تعطي واحد بضاعة ويرسلها إلى مصر والربح بينكم، حتى ما يدخلون القافلة معهم في يوسف. هذا معنى وأسروه بضاعة، أي استبضاع. قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. الله عز وجل مطلع كل المشهد سبحانه وتعالى، حتى في قصة البروج أهل الأخدود قال والله على كل شيء شهيد، يعذب أولياءه ويحفر لهم الأخاديد ويحرقون والله شاهد، لكن هذه حكمته يصطفي هؤلاء الجنة وهؤلاء. فقال هنا والله عليم بما يعملون، أي لا تظنون أن هذا كله خارج علم الله وخارج حكمته، لا، كل اللي يحصل بتدبير الله عز وجل. قال وشروه بثمن بخس، أكثر أهل العلم على أن معنى البخس هنا الحرام أو الشبهة البخس. ولذلك يقول علي رضي الله عنه أن اللقيط حر، اللقيط حر، والدليل أنهم لما التقط يوسف وباعوه على أنه عبد سمى الله عز وجل ثمنه حرام، فمعناه أن إذا وجد لقيط يوم كان فيه رق، لو وجد لقيط في المسجد الأصل فيه أنه مسلم وحر حتى يتبين خلاف ذلك. وشروه أي باعوه، لأن شرى واشترى وباع وابتاع تتبادل بينها، باع هي نفسها شرى وابتاع هي نفسها اشترى، ابتاع يعني اشترى. شروه باعوه بثمن بخس، إما أن يكون بخس ثمن قليل كما قال تعالى دراهم معدودة، يعني 20 درهم يقولون أو أقل أو أكثر، وإما أن يكون كما قال علي أن الثمن حرام، وكله صحيح، هو بخس قليل وحرام. وقد جاء في الحديث أعظم الناس إثما من باع حرا وأكل ثمنه، وكان هذا هو موجود إلى عهد قريب، يذهبون إلى أماكن معينة ويسرقون الأطفال ويبيعونه. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، يريدون التخلص منه بأي طريقة، حتى لو ساوموا فيه بيحصلون على سعر غالي، يعني غلام ليس كغلمان المال. وكانوا فيه من الزاهدين، إخوانه زاهدين فيه، والسيارة زاهدوا فيه، والناس زاهدت في يوسف، وما يعلمون قدره عند الله ومنزلته عند الله ومكانته عند الله. هالغلام هذا اللي يبيعون ويشترون ويحرجون عليه ما يدرون وش منزلته عند الله. ورب شخص يزهد الناس فيه وهم يوم القيامة لا يرون منزلته في الجنة، سبحان الله العظيم. ولذلك كما قال بعض السلف كونوا كالنحل في الطير، كل الطير يحتقرها ولا يعلمون ما في جوفها من الشفاء والعسل، كل الطيور تحتقر النحلة وهي مثل المؤمن لا تؤذي وتأتي بالعسل. وكانوا فيه من الزاهدين، وكذلك سبحان الله أزهد الناس في العالم أهله، وأزهد الناس في صاحب الخير أهله وأقاربه، يزهدون فيه إما حسد وإما لكثرة الإمساس وغيرها. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، زاهدوا في يوسف عليه السلام، والله له شأن له أمر فيه. طيب انتهى المشهد هذا، مشهد السيارة والبيع والشراء والرق، ودخل يوسف أيضا الآن بعد الجب دخل في مسار آخر، سبحان الله، نقله الله من مسار إلى مسار، من الجب إلى الرق إلى المرأة وفتنتها، إلى النساء وفتنتهن، إلى السجن، إلى الغربة، إلى ما ينقله الله عز وجل يزكيه بذلك. قال المشهد اللي بعده ذهب يوسف وصل مصر وذهبوا إلى السوق وباعوا في السوق وكان فيه ناس يأتون السوق كل يوم، وخاصة سوق النخاسة، سوق العبيد، هذولا مندوبين من العلية، وكانوا إلين انتهى الرق، كان الملوك والأمراء وذول لابد يكون له مندوب في سوق النخاسة، تأتي جارية نفيسة، يأتي عبد نفيس، هذا لابد ما يفوت. فكان باستمرار سوق النخاسة لازم فيه مناديب للكبار، فكان فيه مندوب للعزيزة هذا، فوجدوا الغلام هذا ما مثله شيء، لا في صورته ولا في سمته ولا في أدبه ولا في خلقه، ولا يعني بضاعة النفيسة. فقالوا هذا لا يصلح إلا للعزيز، فاشتراه العزيز. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته لما ذهب به للبيت، شوف كيف القرآن يطوي التفاصيل اللي تعلمها أنت بالسياق، ما ذكر السوق ولا البيع ولا الشراء ولا المسافة من الشام إلى مصر، ولا كل هذا يطويها، ينقل المشهد مباشرة من الجب والبيع اللي حصل للجب إلى بيت العزيز مباشرة، لأن اللي بينهن تعرفها أنت بالسياق، وهذا هو أحسن القصص، ما في حشو، مباشرة كأن المشهد انتقل من الجب والبيع والشراء إلين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته. حتى الشراء الثاني اللي حصل في مصر في سوق النخاسة ما أتى الله عز وجل بذكره، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، لا تعامليه معاملة العبيد الآخرين، هذا بالذات أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا، يعني نرجو منه أن يكون له نفع خاص أو نتخذه ولدا. سبحان الله العظيم. وكان يوسف والأنبياء عموما من أراهم محبهم، قال الله عز وجل عن موسى وهو من ذرية هذا، قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، فكان كل من يراه يحبه، ويوسف عليه السلام حسن صورة وحسن باطن. ولذلك ابن مسعود ايش يقول؟ يقول أعظم الناس فراسه، أفرس الناس ثلاثة، هذا العزيز لما قال لامرأته أكرمي مثواه، وصاحبة مدين الفتاة لما قالت لأبيها يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، تفرست في موسى عليه السلام مع أنه فقط سقى لهما. والثالث قال ابن مسعود أبو بكر لما تفرس في عمر وعهد إليه بالخلافة، أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. الآن ستقف المشاهد ويأتي فاصل من الحكم والسنن الإلهية، وهذا أيضا من أحسن القصص، يعطيك مشاهد سريعة ثم يقف ثم يذكر بعض الأشياء ثم يعود إلى المشاهد. قال تعالى وكذلك، أي كما درجنا يوسف واستخرجناه من حجر أبيه إلى الجب إلى الرق إلى بيت العزيز، كذلك مكنا ليوسف في الأرض. سبحان الله، التمكين خرج من وسط البلاء، من وسط الجب والرق والغربة يأتي التمكين. وكذلك من هنا مكنا ليوسف في الأرض، لكن يحتاج صبر، التمكين يحتاج صبر، وأعظم التمكين الثبات على الدين، ليس التمكين يصير لك دولة ولا يصير لك أصحاب ولا يصير لك شهرة، هذا كله متاع الدنيا، قد يأتي وقد لا يأتي، أعظم التمكين أن تتمكن في الدين إلى أن تموت، هذا هو التمكين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. كذلك مكنا ليوسف في الأرض، يكون له تمكين ظاهر في الأرض، وأيضا ولنعلمه من تأويل الأحاديث، سنعلم يوسف تعليم خاص، الله عز وجل هو المعلم، وقل ربي زدني علما، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. وذكرنا مرارا أمس وقبل أمس أن تأويل الأحاديث ليس هو عبارة الرؤية، بل عبارة الرؤية نوع أو نوع من جنس، وهو تأويل الأحاديث، وهو فراسة ونبوة وذكاء وإحاطة وحكمة، تأويل الأحاديث معرفة العواقب، استشراف المستقبل، التصرف بناء على تأويل الأحاديث، تجد يوسف يتصرف على في أشياء لأنه يعرف عاقبتها، هذا معنى تأويل الأحاديث. وتأويل الأحاديث موهبة من الله جل وعلا، يرزق بعض الناس تأويل الأحاديث، يعني معرفة عواقب الأمور فيتصرف التصرف السليم، وأحيانا تكون عن طريق رؤى وعبارتها، أحيانا طريق فراسة، معرفة السنن، معرفة القرآن، معرفة كذا، يكون عنده معرفة بتأويل الأحاديث. حتى قال بعضهم في مثل هذا، فما يقول لشيء ليت ذلك لي، ويعني في أبيات من هذا. طيب، ثم قال الله القاعدة الكلية، القاعدة الكلية، ونحن ذكرنا أن هذه السورة من أهم ما فيها ربط الحوادث الفرعية بالقواعد الكلية. كل ما يأتي حادثة أو مشهد يربط الله بقاعدة كلية كبرى. قال تعالى: والله غالب على أمره جل وعلا، هذه قاعدة، والله غالب على أمره، يعني إذا أراد شيء وأمر بشيء هو غالب جل وعلا. أحببت أو كرهت، أردت أو لم ترد، سواء يعقوب عليه السلام أراد هذا أو لم يرده، يوسف أراده وما أراده، الإخوة أرادوا أو لم يريدوه، الله غالب على أمره، يعني الشيء اللي يريد الله هو اللي يمشي. ولذلك يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن مالك، وهو مشهور للحسان واللي في السيرة أن الكعب، قال: إن الله شكرك على هذا البيت، لما قال: زعمت سخينة، وهي اسم قريش اللي تعيره بها العرب، يسمونهم سخينة لأكل كانوا يأكلون، زعمت سخينة أن ستغلب ربها، وليغلبن مغالب الغلاب، وليغلبن مغالب الغلاب جل وعلا، اللي يريد يغالب ربه هو المغلوب، والله غالب على أمره. هذه قاعدة، ولذلك إذا عرفت القاعدة هذه خلاص ترتاح، اللي الله يريده سيحصل، مالك إلا أنك تستسلم وتسلم. وهذا معنى قول الله لإبراهيم إذ قال له ربه أسلم، يعني يخرج من قلبك كل منازعة لربك، لأنه أولا غالب على أمره وهو حكيم، له الملك وله الحمد، فلماذا تنازع ربك؟ ولذلك أولياء الله وش يقولون؟ قال عمر: والله ما أبالي على ما أصبحت أو أمسيت، على ما أحب أو على ما أكره، كله عندي سواء، أصبحت على شيء أكرهه، أصبحت على شيء أحبه، أمسيت على شيء أكرهه، أمسيت على شيء أحبه، كله عندي سواء. لماذا؟ قال: لأني لا أدري أين الخير، فيما أحب أو فيما أكره. فإذا كنت لا أدري أين الخير والله غالب على أمره، لماذا أنازع ربي؟ أصبح ليس لي سرور إلا في مواطن القدر. حتى لا أحب تعجيل شيء أخره الله. شوف ترى المستوى هذا عالي. أنت الآن تستعجل على شيء معين في أمر دينك أو دنياك، تستعجل، لا، الأولياء يقولون: حتى لا أحب، لا أحب تعجيل شيء أخره الله، أو تأخير شيء عجله الله، استرسال تام مع أمر الله عز وجل، مع فعل الأسباب، نفر من قدر الله إلى قدر الله، لكن القلب مسلم. ولذلك في فرق، وهذا معنى المسلم. لماذا؟ لأن الله غالب على أمره، مالك إلا تسلم وترتاح وترضى، من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. القاعدة الثانية: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عندهم نوع من العلم إن الله غالب على أمره، لكن عندما تأتي المحك ويأتي الاختبار أكثر الناس ما يدري، عنده إنه بيسوي، إنه بيفعل، بيدبر، بيغير، بيسوي في القدر، لو فعلت كذا، لو إني ما رحت، لو إني ما جيت، وهكذا. أكثر الناس لا يعلمون، ولا لو سلم وأيقن إن الله غالب على أمره كان يرتاح. ولذلك ما هي وصية عبادة ابن الصامت لابنه الوليد عند موته لما قال: يا أبتي أوصني، أنت الآن تموت أوصني؟ قال: يا بني، لن تذوق حلاوة الإيمان حتى توقن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. لو جاءت الدنيا كلها تحول بينك وبين الموضوع هذا لا يخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإن لم تفعل ذلك لا تذوق حلاوة الإيمان حتى توقن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ها، الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون القدرة، ولا يعلمون العلم إن الله عليم وإن الله حكيم، وإن أكثر الناس يتمنى أنه يعيد صياغة الدنيا والأحداث على كيفه، ما يدري إن كونها مشت بالطريق هذا هو الأسلم، هو الأعلم، هو الأحكم، هو الأفضل لك، سواء تحبه ولا تكره، مالك إلا أنك أنت تجتهد فيما في يدك. أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون حكمة الله، ولا يعلمون علمه، ولا يعلمون قدرته، ولا يعلمون تدبيره، وعندهم نوع منازعة. من اللي يسلم من المنازعة؟ حتى في نفسه في قلبه. من اللي يسلم؟ ما يسلم من المنازعة إلا المسلم الحقيقي، ومعنى مسلم مسلم ومستسلم، ما عاد في قلبه أي منازعة لربه. أكثر الناس لا يعلمون. سبحان الله، القواعد هذه مليئة بالمعاني. طيب، وبعدها الفاصل اللي بعده قال: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. أيضا يوسف درجه الله وزكاه بالابتلاءات هذه، لكنه لما بلغ الأشد، بعضهم قال الحلم، وبعضهم قال 40، وبعضهم قال 33، المهم بلغ أشده. وفيه أن الله عز وجل إذا كان له في عبده حاجة تكون أحداث عجيبة في طفولته وفي صباه وكذا، حتى هو إذا بلغ أشده يتذكرها، وبعدين إذا وصل مستوى معين يبدأ الخير ينفتح له، لأن الله عز وجل كما قال في موسى، في موسى قال: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. والأنبياء تبعث وهم أبناء 40، فإذا بلغ أشده واستوى آتيناه، إذن هو إعطاء من الله، ما حد يأخذ بيده، آتيناه حكما وعلما. بدأ هنا بالحكمة قبل العلم، وإن كان العلم يسبق الحكمة دائما، لكن بدأ هنا لأهمية الأمر. آتيناه حكم، فهم، وضع الشيء في موضعه، إدراك، تأويل الحديث، يعني العمق، وآتيناه علم. ما هي القاعدة الكلية لهذا؟ لماذا آتى الله الحكم والعلم؟ وكذلك، أي كما أعطينا. دائما إذا جاءتكم في القرآن وكذلك، تراها في شيء محذوف ومقدر، كما فعلنا كذا كذلك نفعل كذا. كما أعطينا يوسف الحكم والعلم بعدما بلغ أشده، كذلك نجزي المحسنين. إذن سبب الحكم والعلم هو الإحسان، الإحسان، تحسن إلى رب، إلى نفسك في حقوق ربك، وتحسن إلى الناس، وتحسن دائما. كل ما يكون العبد محسن، يحسن صلاته، يحسن قراءته، يحسن طلبه للعلم، يحسن مصاحبة الأخيار، يحسن عمله بالعلم، كل ما يحسن، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكذلك نجزي المحسنين. من أراد أن يكون وريث نبي النبوة ذهبت لأهلها، لكن من أراد أن يكون من ورثة الأنبياء أو يؤتى أجزاء من النبوة، كعبارة الرؤيا، كمعرفة تأويل الأحاديث، كالفراسة، كالإلهام، من أراد هذا الشيء عليه بالإحسان، هذا هو السبيل. لأن القواعد الكلية هذه ما وضعت لنا عبثا، وإنما وضعت حتى عليك بالإحسان، هذا هو السبيل. إحسان ماذا؟ كل شيء تحسن. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إذا دخلت في الصلاة أحسنها، ترك هذا يعطيك علم وحكم. ولذلك وش قالوا السلف؟ من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، يعطيك الله علوم ما كنت تدري عنها. لماذا؟ لأنك شكرت الله فيما أعطاك وعملت وأحسنت، فعندئذ ينفتح لك باب العلم والحكم. كذلك الإحسان للناس، هذا ترى من باب، والإحسان للناس ما يكون إلا من تواضع، المتكبر ما يحسن للناس، وإذا أحسن أحسن بكبر ولا أحد يريد إحسانه. الإحسان للناس يكون بتواضع ومحبة الخير. شوفوا موسى عليه السلام، قصته مع الفتاتين، يعني رجل غريب وطريد ومطلوب بالدم، ويطلبه الفرعون وخايف وجايع وكل شيء فيه، ومع ذلك لفت انتباهه المرأتين اللتين تذودان، فما قال أنا معذور مطرود والفرعون يطردني وعلي دم وغريب وجائع، لا، قام مباشرة، يعني فيه كذا حافز، يعني كأنه المطلوب. إذا قيل من فتى خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي، إذا قال أحد وين الفتى وين الرجال وين اللي بيفزع، خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي، يعني ما أقول والله يمكن غيري يقوم بالموضوع، لا، هو تلقائيا ما قدر يجلس إلين الضعيفة، هذه الضعيفتان يسقي لهم، ولا يريد منهم لا جزاء ولا شكر، ثم تولى إلى الظل. فالإحسان للناس، ويام ركب في السفينة رحم أهلها المساكين، ويام قتل الصبي، وكذا. وفي قصة الإسراء يجادل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمسين إلين صارت خمس، يعني فيه معجون فيه الإحسان للناس والإحسان إلى نفسه وإحسان العبادة والإحسان كله، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، كل ما تحسن يحسن إليك، هذه قاعدة كلية. طيب، الآن انتهى الموقف هذا الحسن اللي فيه يعني استخلاص بعض الأحداث اللي سابقة ومعرفة كيف مشيت وكيف جاءت، إن الله غالب على أمره، رجعنا المشاهد. سبحان الله، الآن هالغلام هذا عليه السلام تو طالع من الجب والرق والغربة والسفر، يا مستقر في البيت هذا، جاءت بلوى ثانية، بلوى شديدة، وعليه سبحان الله وفيه كل صفات الفتنة كلها حاضرة. هو شيء إن الكلام هذا بعد ما صار شاب، يعني لما بلغ أشده قيل إن الحلم، والأنبياء يعطون قوة في أجسادهم أكثر من الناس، وفيه شطر الحسن وغريب، الغريب ما يشرحون الناس عليه، وعبد أيضا ما يشرح عليه، والتي راودته التي هو في بيتها. شوف التعبير القرآني، ما قال راودته امرأة العزيز، قال وراودته التي هو في بيتها، يعني أيضا في داخل البيت، ما يستغرب ولا يستنكر، وبعدين آمن ومرتهي، لأن هو أصلا ما يستغرب وجوده في البيت، هو عبدهم. بعدين هي امرأة العزيز وذات منصب وجمال، يعني كل فتنة ما يمكن أن تمر على أحد، سبحان الله العظيم. ولذلك سليمان بن يسار هذا أحد الفقهاء السبعة، وهو مولى ميمونة، وكان أعطاه الله حسن صورة حسنة جميل. ويوم من الأيام كان هو واحد من خويه اللي رايحين من المدينة لمكة بيعتمروا، وجلسوا في خبائهم، قالوا خوي هذا صاحبه قال بروح للماء بشتري لنا أغراض، وجلسوا في الخباء. في أعرابية كان في رأس الجبل شافت سليمان صورته حسنة فنزلت عليه من الجبل، ظن إنها تريد شيء تشحذ ولا شيء، دخل في الخباء يدور لها شيء، قالت لا أنا ما أريد هذا. قال ماذا تريد؟ قالت تريد ما تريد المرأة من زوجها، يعني طمعت فيه، أعوذ بالله، بعض النساء شيطانة، هو رأت جماله ورأت الحالة وفي سفر، قالت يمكن أنه يوافقني. فسبحان الله احتبأ وأخذ يبكي خائف من الفتنة ويستعيذ بالله. هي يوم شافت المنظر هذا خافت هي من اللي يبكي هذا، وصعدت الجبل وفك الله منها. يوم جاء صاحبه ولا عينيه حمراوين من البكاء، قال ما الذي خلفك علي وركت؟ قال ذكرت الصبية في المدينة. قال لا ما ذكرت الصبية، المدينة أنا تو عهدنا قريب بها. المهم ألح عليه حتى أخبره، قال أنقذني الله من فتنة، جاءتني امرأة، وحتى العربية هذه يقولون كانت جميلة، يقولون أسفرت عن مثل القمر، لكنها تريد تفتن هذا. سبحان الله، يا موصل مكة واعتمر، نام في الحجر، من رأى في المنام؟ رأى يوسف في المنام، لأن نفس يعني فيه شيء، وإن كان فتنة يوسف أشد. طيب، والمرأة هي اللي راودته، شوف الفتنة الآن كل الأسباب، المرأة هي اللي راودته هذا أشد، وهي صاحبة البيت وهي سيدته وهي ذات المنصب والجمال، عن نفسه، سبحان الله، لا إله إلا الله، يعني الآن فتنة عظيمة. وغلقت، شوف حتى بالتشديد، غلقت الأبواب، يعني تأكدت من الأبواب أنها محكمة، وقالت هيت لك، يعني تهيأت لك أو هلم لك. سبحان الله، يعني لحظات خطيرة للغاية، هذه اللحظات اللي يعني سبحان الله على صراط مثل الشعرة، لكن العصمة من الله جل وعلا، اللي الله يعصمه ما يضر شيء. فهو إيش قال؟ قال معاذ الله، أي أستعيذ بالله، معاذ الله أن أفعل هذا الشيء. ها؟ لماذا؟ قال إنه ربي أحسن مثواي. لها وجهين كلها صحيحة، إما أن يقصد ربه رب العالمين، وأن رب العالمين أحسن مثواه، حتى لو كان في جب ولا في هذه كلها أحداث تمر، لكن هو جعله كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم، جعله ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، اصطفاه والرؤية اللي سبقته، ربي أحسن مثواي، كل فعله معي طيب، كيف أتعدى حدوده؟ ما يمكن هذا، سبحان الله. وهذا يدل على عمق في الإيمان، وهذا أنبياء، وهذا قبل النبوة، لكن هذا سبحان الله كريم، قال إنه ربي أحسن مثواي. ولذلك سبحان الله يدل على كما قال بعض السلف إن المعاصي نذالة، يعني حتى لو ما فيها حرام ولا فيها نار نذالة، ربك أحسن مثواك، تروح تخالف على حدوده وعلى حرماته وانت تدري انه غيور جل وعلا، غيور ما في احد اغير من الله، تخالفه وكذا وبعدين يشوفك يعني تغلق الابواب على الناس وتستهي بنظره اليك، ما تستحي، ما تشكر، ما تخاف، انه ربي احسن مثواي. يعني اذا انت ما تركت المعاصي خوف تركها على قل شرف، يعني مروءه، انه ربي احسن مثواي. والمعنى الثاني ربي يعني زوجها اللي هو رب العبد يعني سيده، أحسن مثواي، هو شيء أكرمني وقال للمرأة أكرمي مثواه سينفعنا، وكان تعامله معه طيب، أروح أخونه في أهله؟ سبحان الله العظيم، اللي عنده قيم كذا، خوف ومروءة وعيب ونذالة ودين، يعني الأشياء هذه كلها إذا تمكنت في الإنسان بإذن الله أنها تصير حواجز. بعدين ذكر القاعدة الكلية، هذه ترى سبحان الله شيء عجيب في السورة هذه، كل حدث مربوط بقاعدته وبقانونه حتى تستخلص من العبرة، وهذا معنى أحسن القصص. يعني ما بقصة كذا للتسلية، لا، أحداث كذا مصيغة صياغة مبهرة مربوطة بالقانون، كل حدث وكل لقطة مربوطة بالقانون. إنه لا يفلح الظالمون، الظالم حتى لو استمتع ثانية ولا دقيقة ولا ترى ما يفلح، ما يفلح سبحان الله العظيم، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك في بعض التفسير إن الآية اللي بعدها لما رأى برهان ربه يقولون إنه شاف يعقوب عليه السلام، شاف والده يعني في المنظر هذا لطف من الله وهو عاض على يديه، ويقول له يا يوسف أنت الآن مثل الطير المحلق في السماء، ما حد ينوشه، حر شريف عزيز، لكن لو وقعت المعصية تكون مثل الطير اللي انكسر جناحه، كل واحد يقطع عليه. والله أن هذا صحيح، المعصية تخلي واحد ذليل، تخليه دنوع، تخليه خلاص يطيح إلى أن إلا كان انتهض مرة ثانية بالتوبة. يا يوسف تراك مثل الطير المحلق في السماء، ما حد يجيه، شريف وحر، إذا وقعت المعصية تراك تصير مثل الطير اللي انكسر جناحه حتى الجرذان تسلط عليه. يا يوسف تراك مثل الثور الصعب الذي لم يعمل عليه، ثور وصعب ما بعد ذلل ولا حرث عليه ولا شيء، هذا من يقوى عليه؟ خاصة الثور الصعب هذا ما حد يقوى عليه. فإذا وقعت المعصية صرت كالثور الميت، حتى النمل يدخل في منخريه تطيح. ترى المعصية يا إخوان حتى لو لم تكن تعدي حدود الله ونذاله تراها تطرح الواحد، تطرح نهائيا إلين كان الله تأمن عليه بتوب. يروى أن بعض الملوك المتأخرين يعني كان منفي وكذا وهو يطلب ملك آبائه، ففي يوم من الأيام في واحدة من بنات الملوك الملك اللي هو مستضيفهم وبنات مترفين وكذا، وهذا شاب حصل نوع تقارب أو مواعدة أو شيء، فكان فيه واحد من أصحاب والده ويراقبه وشافه يعني كأنه يستعد الموعد مع المرأة، فقال شف تبي تروح رح، لكن ادري ان على ملك ابيك السلام، اذا دخلت في الموضوع هذا وفي موضوع النساء موضوع الحرام موضوع الفواحش تراك خلاص انتهيت، ملك والدك والامور الكبار ذي لا تفكر فيها انتهت، تبغى ملك ابيك وملك اجدادك والامور الكبار اللي انت تفكر فيها لا تسلك الطريق هذا، ترى الطريق هذا نهايه يعني مثل الطير اللي انكسر جناحه وكل يطاه إلا أن يمن الله بتوبة. هذا من معاني قوله إنه لا يفلح الظالمون، لا يفلحون في الدنيا ولا يفلح في الآخرة ولا عاد حتى، سبحان الله العظيم، ترى المعصية والله أنها المعصية والله أنها تضعف العزم وتضعف الفهم وتضعف خاصة الوساخات هذه والقاذورات. قال تعالى ولقد همت به، أما هم المرأة فهو هم عمل قلبي جازم، يعني تتمنى الحرام بكل وسيلة لدرجة أنها لحقت به وشقت قميصه وغلقت الأبواب وسوت كل شيء، هذا هم. قال تعالى وهم بها، أكثر المفسرين، ولذلك أنا كنت لما بدأنا في تفسير السورة كنت أقرأ في بعض كتب التفسير وتركتها كلها، تظلم بالقلب والله. حتى بعض تفسير الآثار، آثار لكن وين أصلها؟ بعضها من بني إسرائيل، بعضها هو يمكن رأي لكنه قاله رجل من أهل الله. كثير منها تظلم بالقلب. سبحان الله، القرآن واضح والله. لو رأيتم ما ذكروا عن هذه النقطة، هذه بالذات سوء أدب شديد مع الأنبياء، هم بها لا معنيين، إما الهم اللي هو كذا طائف من الشيطان لكن ما انبني عليه عمل قلب أبدا. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وهذا ما يسلب منهم أمر التقوى. أحيانا يأتيك طائف من الشيطان أنت ما تملكه لكنه ما تحول إلى عمل قلب وعزم وحرص، لا كذا طائف واستعذ بالله من الشيطان وذهب عنك. هذا يمر على المتقين كلهم، يمر عليهم طائف الشيطان هذا، لكن إن كان متقي يتذكر فإذا هو مبصر. والمعنى الثاني أنه في تقديم وتأخير، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. وهذا موجود في القرآن، مثل قول الله عز وجل عن أم موسى، قال: إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، يعني تقديم وتأخير، لولا أن ربطنا على قلبها لأبدت بالموضوع وانفضحت، لكن ربطنا على قلبها. كذلك هنا: لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، هو ما هم بها، الهم اللي هو يؤاخذ عليه الإنسان. وأما حديث النفس ما يؤاخذ عليه الإنسان: إن الله عفى عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل عمل قلب أو عمل جوارح أو تكلم. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. أيضا يوسف عليه السلام، سبحان الله، شوف هذا لطف آخر. أنت الآن لا تنظر في المأساة دائما، انظر في المنح اللي داخل المأساة. كل مأساة تمر بك أو مصيبة ترى في داخلها نعم كثيرة، بس الشيطان يخليك تركز عليه، على الصورة السوداء والمصيبة اللي حلت بك. والله لو أنك أنت ترجع لعقلك وتفكر في المكاسب اللي حصلتها من هذا الموضوع لرأيتها لحمدت الله عليها. ولذلك نقول الحمد لله على كل حال. المكاسب اللي حصلوها المسلمين من غزوة أحد على ما فيها ما يعادلها شيء، بل إن الإنسان يتزكى أحيانا بالهزيمة أكثر مما يتزكى بالنصر، ويتزكى بالفشل أكثر مما يتزكى بالنجاح. الآن شوف الجب أوحينا إليه في فتنة المرأة: لولا أن رأى برهان ربه ونصرف عنه. في الرق نفس الطريقة: سخر الله لهذا يقول أكرم مثواه. فتحصل كل مشهد في وجه مصيبة لكن في داخله منح من الله، الله غالب على أمره. فأنت إذا كنت تحسن الظن بربك في كل مصيبة تشوف المنح اللي فيها، وإن الله عز وجل ما له قصد أنه المصيبة لأجل المصيبة، يعني كنت ماك أصلا أنت بشر، لا تفكر أن الله عز وجل أنه يعني معطيك مقام أنه يريد أنه، لا من أنت، لكنه يبتليك ليعافيك، وربما صحت الأجساد بالعلم. هنا لاحظوا في السجن، في الجب، في الغرف، بالغربة، في المرأة، في كذا دائما تأتي ألطاف عظيمة من الله. قال تعالى: لولا أن رأى برهان ربه، ثم قال: كذلك، أي وكذلك، أي وكما فعلنا هذا مع يوسف وكذا، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. سبحان الله، نصرف عنه السوء والفحشاء. إذن السوء والفحشاء هي اللي تأتي الإنسان بنفسه وبالشيطان وبالدنيا، هي اللي تأتي، لكن إذا كان الله عز وجل له في العبد حاجة يصرفها عنه، يعطيها مسار، ولا هي رايحت لك أنت، سيلها عليك حدور. السوء والفحشاء جايت لك حدور، لأن الشيطان معه والدنيا والهوى والنفس، لكن إن كان لله في عبد حاجة صرف عنه هذا الشيء أو من عليه بتوبة. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، ثنتين فكروا فيها وش الفرق بينها، وما هو السوء اللي كان لولا أن الله من على يوسف كان سيتعرض له، وما هي الفحشاء، ولماذا ثنتين سوء فحشاء، وبعدين ليش فحشاء من فاحشة. ثم جاءت القاعدة الكلية والقانون. سبحان الله، ما أعجب هذه السورة. لماذا؟ طيب نصرف عنه السوء والفحشاء. إنه، أي لأنه من عبادنا المخلصين، هذه القاعدة، هذا القانون. اللي عبد من عبادنا حقق العبودية ومخلص، أي خالص من الشرك ومن البدع، أو مخلص، هو مخلص ومخلص، إذا أخلص أخلص، إذا كان كذلك سيصرف الله عنه السوء، سوء الدنيا، سيصرف الله عنه سوء الآخرة والفحشاء، وسيكون الله يتولى الصالحين. إذن هذا ليس ليوسف فقط، كذلك لغير يوسف، من كان من عبادنا، عبادنا المخلصين، ثنتين، سنصرف عنه السوء والفحشاء والفتنة والشبهات وغيرها. وهذا أيها الإخوة يدلنا على أن الشيطان ما أدرك ابن آدم بشيء مثل ما أدركه بالنساء. ترى النساء من حبائل الشيطان الكبار، الكبار، يسقط بهم دول ويفتن بهم أمم وعلماء كبار صغار. فليست المرأة شيطان، المرأة لكن الشيطان يتلبسها، ولذلك أكثر أهل النار النساء. ومن أراد كما قال ابن مسعود، من أراد أن يكرم دينه، من أراد أن يكرم دينه ويحافظ على دينه، فيه مغناطيس للفتنة، مغناطيس شديد للفتنة، وهي ثلاثة مواطن. قال ابن مسعود: أن أراد أن يكرم دينه فلا يخلو بالنسوان أبدا، حتى لو قال قصدي شريف ولا قال، لا يخلو بالنسوان. ترى اللحم إذا اقترب من اللحم ما في خير، ها؟ لا يخلو بالنسوان إن كانك تريد تكرم دينك. والثانية: لا يدخل على السلطان، ولو قال بقرأ عليه القرآن، ولو قال بشفع في مظلوم. ترى هذا مغناطيس للفتنة. والثالثة: لا يجالس أصحاب الأهواء، ولو قال بجادلهم بناقشهم بردهم ترى هذا مغناطيس الفتنة. الثلاث هذه مواطن كلها موجودة في القرآن. قال تعالى: واستبق الباب. الأول مراودة وعرض، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، والجواب كان صادم لها، معاذ الله، استعصم كما وصفت هي فيما بعد، قالت إني راودت عن نفسي واستعصم، استعصم بالله، استعصم بالدين، بالتقوى، بالخلق، بالمروءة، إنه ربي أحسن مثواي، بتذكر السنن، إنه لا يفلح الظالمون. هذا العرض هذا كله والرد والأخذ والاستعصام ما نفع معها، وأعوذ بالله، الشهوة هذه والهوى إذا ثار مثل الغضب، يصير الإنسان مثل الريشة في مهب الريح، ما عاد يملك نفسه، الغضب والشهوة. وهذه باب الشيطان الأكبر. من الطرائف أن واحد سأل ابن سيرين، قال أن الواحد إذا كان مع زوجة في حال معينة يفحش أحيانا في القول، قال اللي يفحش الشهوة غطت على العقل، مثل الغضب، الغضب إنسان لا غضب، ها، قد يفحش في القول وقد يسب، وإذا ثارت عنده الشهوة قد يفحش في القول. قال إن ما فعلت هذا ذهاب العقل بالشهوة. المرأة شوف كيف الآن خلاص ما عاد تسيطر على أعصابها، ولا عاد تفكر في عواقب، ولا عاد تفكر، لدرجة أنها لو تذكرت المشهد فيما بعد ورجع لعقلها تتعجب كيف تفعل هذا. لكن انظروا إلى تصرف يوسف عليه السلام، هو التصرف الواجب عند الفتنة، وهو الفرار من الفتنة. فتنة الدجال فروا منها، إذا سمعتم أنهم يقتتلون على الفرات فروا، إذا سمعتم بأهل البدع فروا منهم، إذا سمعتم بالدماء فروا إلى البوادي. أي فتنة دائما فر منها، فإن القلب لا زال ينكر الفتن، ينكر الفتن، ينكر الفتن، حتى يكون كالمرو الأبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، ولا يزال يتشرب الفتن، يتشرب يتشرب، حتى يكون أربد كالكأس مجخيا، لا يعرف معروفا ولا. دائما عوذ نفسك على إنكار الفتن، كل ما جاء فتنة في الدين، فتوى زفت من المفتين هذول أنكرها وإشمئز منها، ما عليك منهم. واحد يمدح مبتدعة أنكر هذا بقلبك، ولو كان كبير ولا صغير. واحد يحلل الحرام أنكره كذا، خل قلبك يتعود على كذا، يطرد الفتن إلين إن شاء الله يكون كالمرو الأبيض، ما عاد تضر فتنة، لأن الله شكور. وانتبه أن يكون قلبك كذا، خلي يكون طارد الفتن وليس جاذب لها. فإن إذا كان يجذب الفتن ويستحليها، وهذا بشوف، وهذا بشوف عنده، وهذا بدخل موقع، وهذا بقرأ كلامه، وهذا بروح جالس النساء، يصير أسود مرباد كالكوزي مجخم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هو هرب مباشر على الباب، لو جلس لو ثانية، المرحلة هذه خطيرة، الثواني هذه ممكن تنقلب الموازين فيها بسرعة، لكن هو مباشرة هرب، استبقى الباب، وهي ما عاد تملك نفسها وغطى الشهوة على عقلها والهوى، إلين أمسكت بقميصه وقدت قميصه من دبر من خلف تريد الإمساك به. مشهد سبحان الله مفزع، ومشهد كذا تحس إن فيه سرعة واضطراب وهرب. وقدت قميصه من دبر، هذا قميصه الثاني، الأول عليه دم والثاني مشقوق من المرأة والثالث فيه رائحته. سبحان الله فجأة كذا المشهد كذا وقف فجأة، الآن طرد ومطارد وشق القميص، وألف يا سيدها لدى الباب وجه الوجه، وإذا سيدها لدى الباب. طبعا المنظر ما يمكن إخفاءه، فيه طرد وفيه شق وفيه ما يمكن، وألف يا سيدها لدى الباب ومعه ابن عمها، في بعض الآثار أن ابن عمها كان معه وهو الشاهد اللي شاهد من أهلها. بعدين فيه أن زوج المرأة ترى سيد، سماها الله عز وجل هنا سيد، ليس أنه يملكها لكنها أسيرة عنده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عوان عندكم. ما فسد أحوال البيوت اليوم إلا لما استوردوا النظام الغربي أن الزوجين شريكين رأس برأس، ففسدت أحوالهم كلهم، أمراض نفسية، طلاق، مشاكل، والبيوت ما يمكن، الزوج لا يرضى والزوجة ما ترضى، وعلموها أنها رأس برأس وفسدت الأمور. الفطرة أن هذا زوج، معنى هو الولي، معنى هو القوام، هو السيد، لو كان سجود الاحترام جائز تسجد له كل ما دخل كل ما طلع. المرأة اللي ما تصل إلى المستوى ما تفهم شيء في الدين. قال تعالى فالصالحات قانتات حافظات الغيب ما حفظ الله، قانتات مطيعات، هنا سمى الله سيد، هو سيد شاءت أو أبت، لكن عاد يكون سيد حسن العشرة لدى الباب. شوف النساء سبحان الله العظيم، ترى كما سيأتي القاعدة الكلية إن كيدكن عظيم. المرأة لا يمكن أنك تصور الآليات والتقنيات اللي تستخدمها، ترى دائما الضعفة وذولا عندهم تقنيات هائلة وخطيرة جدا، تقلب الآن، هي الآن هي الطاردة وهي اللي شقت القميص وكذا، ويوم فجأة كذا شافت الزوج انقلبت على أنها هي الضحية وسبقت يوسف مباشرة ولعبت دور الضحية كما تتقنه دائما، وقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن، هي طبعا تحبه ما تريد القتل وما تريد يجي شيء، بس تبغى سجن لعلها، ودائما الهوى يغلب. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. تراه يوم شاف الزوج، الزوج عرف إن فيه موضوع، يعني فيه قميص مشقوق وطرد ونفس، هي سبقت هذا الأمر، وش جزاءه اللي يريد بأهلك سوء؟ ما له جزاء إلا أن يسجن أو عذاب أليم. البريء سبحان الله، دائما السورة هذه بالذات تعطيك لمحة عن نفسيات عجيبة مرة، لا إله إلا الله، تصور لك نفسيات الناس من داخل كلها، كما قلت لكم في أول درس ولا مئة نفسية موجودة بلا مبالغة. يعني شوف الآن نفسية هناك، نفسية الكذاب ونفسية الصادق، نفسية الصابر، نفسية هنا، نفسية المذنب اللي يتلبس بدور الضحية، ونفسية البريء. البريء شوف ما يكثر الكلام، قال كلمتين، قال هي راودتني عن نفسي بس، ما قال، ما طول الكلام، لأن هو واثق هي راودتني عن نفسي. الزوج الآن عنده اثنين مدعين، وكان ابن عمها معه، شاهد من أهلها، قال بسيطة، شوف القميص المشقوق هذا، إن كان قميصه قد من قبل معناه هو اللي جاها، وهي اتقت منه بأنها شقت قميصه تبي تدفع عنها، إن كان قميصه قد من قبل فصدق. شوف الفراسة الآن، هذا نوع من الفراسة، وأيضا السورة هذه ترى يمشي معنا عدة سيئة، قلنا ننتبه القواعد الكلية، ننتبه لزيادة العقل فيها، وننتبه للفراسة فيها، وننتبه لأشياء كثيرة لازم تمشي معنا حتى نتربى فيها. هذا فراسة الآن، فراسة ذكي، وهذا يصلح قاضي ابن عمه، هذا مباشر عرف البينات وعرف، قال واضحة، إن كان القميص قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، هو اللي جاها وشقت قميصه من قبل، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت، هو اللي هارب منها، هو اللي تلحق، وهو من الصادقين. خلاص واضح الآن اللي حكم من أهلها. راح الزوج تفقد قميص يوسف وإذا هو مشقوق من دبر. إذن الآن واضح الصورة، واضحة عنده. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. سبحان الله، هذه نفسية إيش الآن طلعت؟ نفسية إيش؟ نفسية المترف. الترف يذهب الغيرة. هذا لو كان فقير أحرق البيت واللي فيه، لكنه مترف والحضارة والترف هذا يخلي فيه ارتخاء في كل شيء، حتى أنهم يرون الخنا في أهلهم يسكتون، وهذا معروف في كل الأمم. فهو لما كان مترف عزيز وكذا مشى الأمور ودمدمها، مع أنه اكتشف الآن بالأدلة القاطعة أنه كان تراود وشقت قميصه وتلحقه وكل شيء. الموقف الطبيعي لأي رجل ما أثر فيه الترف أنه يستفز خلاص، يطلقها ويطلع العبد ويفرق الناس ويشوف. هو مباشرة قال إنه من كيدكم اللي سويته هذا، سواء الاعتذار اللي قلتي ما جزاه من أراد بأهلك، أو الطريقة، أو تغليق الأبواب، أو كل القصة من كيدكم. ثم ذكر القاعدة الكلية وهي إن كيدكن عظيم، وترى لا تستهين بكيد النساء، ترى المرأة سبحان الله العظيم ضعيفة، لكن إذا حطت شيء في راسها تدرك، لا يهمك والله أنا إذا حطت الشيء في راسها إنها تدرك، ما عليك بشتى الطرق. إن كيدكن عظيم. ثم قال كمل على دمدمة الموضوع وإغلاق الملف، يوسف أعرض عن هذا. بالله عليك يوسف لا عاد تذكر الموضوع ولا أحد يدري عنه، ها أعرض عن هذا، وأنت استغفري لذنبك، أنت بعد استغفري من طيب أنت الآن تاركم في البيت مرة ثانية، نفس أسباب الفتنة موجود، ونفس الحب والهوى والعشق والعبد الفتنة هذا والمرأة المفتونة كلها موجودة، ما يخالف، بس أنت أعرض وأنت استغفري وحاولي تناسى الموضوع. هكذا يفعل الترف، الترف يفعل والله أشياء أشد من هذا، وما هدم الأمم والملوك مثل الترف، كما قال تعالى إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. الترف، ومن أحسن من تكلم عنه ابن خلدون في المقدمة، تكلم عن تأثير الترف على الأفراد وعلى الأمم، كيف يذوبهم، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. في فرق بين الخاطئ والمخطئ. الخاطئ جاهل، والجهل أنواع، منه جهل عدم العلم، ومنه جهل كما قال الشاعر ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فالخاطئ مذنب، ولذلك كما ذكرنا في الكتاب والحديث من أكبر الجرائم اللي فعلوها أهل الكلام أنهم جعلوا الجهل من جنس الخطأ والنسيان، مع أن القرآن لا، فيه جهل وفيه خطأ وفيه نسيان وفيه خاطئ وفيه مخطئ. المخطئ معذور، لا يؤاخذكم الله، قال تعالى ولكن ما تعمدت قلوبكم، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفيه خاطئ مثل المرأة هذه، ومثل آيات أخرى فيها الخاطئ، وكذلك في الحديث لا يحتكر إلا خاطئ، نفهم لغة العرب. طيب انتهى المشهد هذا الآن ونقف عليه، وكان مشهد يعني كذا متوتر وفيه فتنة، وسبحان الله يوسف زكاه الله من مرحلة في مرحلة عليه السلام، ونحمد الله على القرآن، نحمد الله كل ما تذكر ثاني آية في هذه السورة إن الله يقول نحن نقص عليك أحسن القصص، يعني يقول الله استمع أنت الآن تدور القصص عند غيري، أنا سأقص عليك، نحن وسنقص عليكم وأحسن القصص في هذا القرآن. تعرف سفاهتك عندما ينشغل وقتك في كلام الناس وكتب الناس وتترك الكلام هذا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا أسعد الناس حظا بالقرآن، وأعمقهم فهما له، وأكثرهم عملا بما فيه، وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.